الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. مع ذلك الكلام في تحقيق المعنى الحرفي وفي مناقشة قول المشهور المصنف في مقام تحقيقه لقوله حيث خالف المشهور، المشهور التزموا بأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص، يعني أن الواضع تصور معنى كليا ووضع لجزئيات ومصاديق ذلك المعنى الكلي، صور معنى كلي ووضع له مصاديق لجزئيات، فالمعنى الموضوع له هو جزئي هو خاص. المصنف السائل سائل مع المشهور عن الخصوصية التي أوجبت اختصاص المعنى الموضوع له. أنتوا تقولون أن المعنى الموضوع له معنى جزئي، شنو الخصوصية التي أخذت في المعنى الموضوع له حتى صار جزئيا؟ قلنا أكو احتمالين، إما أن تكون الخصوصية خصوصية خارجية، وإما أن تكون الخصوصية خصوصية ذهنية. تحدثنا على الاحتمال الأول، لا زال كلامنا في الاحتمال الأول. إذا كانت الخصوصية خصوصية ذهنية التي تعني الخصوصية الخارجية، إذا كانت الخصوصية خصوصية خارجية التي تعني أن تلك الخصوصية توجب صيرورة المعنى جزئيا خارجيا ومقيدا خارجا، المصنف أشكل قال هذا يعني خروج كثير من موارد استعمالات الحرف. فإذا كان الحرف واقعا بعد أمر، إذا قلت مثلا سر من البصرة، هاي سر من البصرة بإمكان المكلف لو أراد أن يمتثل بإمكانه أن يسير من أي نقطة من البصرة، فحينئذ يكون المعنى المستعمل فيه معنى كليا قابلا للانطباق على كثيرين، كما يمكن أن يبتدي من أول نقطة في البصرة، يمكن إلى أن يبتدي من وسط البصرة أو من أي طرف من أطراف البصرة إذا قال سر من البصرة. أما على تقييدهم على دعواهم من أن الخصوصية خصوصية خارجية، هذا لا ينطبق على كثير من الاستعمالات، هذا اللي تقدم سابقا. المحقق الأصفهاني المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين التفت إلى هذا الإشكال وحاول الاحتراز عنه، وقال أن المقصود من الجزئي حينما يقولون أن المعنى الموضوع له جزئي لا يقصدون من الجزئي الجزء الحقيقي حتى يقال بعدم انطباق المعنى على أمثال سر من البصرة، وإنما يقصدون المعنى الأعم من الجزء الحقيقي والجزء الإضافي. ففي أمثال المقام حينما يقولون سر من البصرة هذا جزء حقيقي جزء إضافي، ليش؟ لأن هذا المعنى وإن كان في نفسه جزئيا في نفسه كليا، صحيح هذا كلي يقبل الانطباق على كثيرين كما أفاد المستشكل، هذا صحيح كلي يمكن أن ينطبق على كثيرين ويمكن أن يبتدئ المكلف المسير من أي نقطة شاء من البصرة، هذا كلي قابل للانطباق على كثيرين، لكن للإحاظ كلي الابتداء غير المقيد بالسير وغير المقيد بالبصرة، إذا لاحظنا إلى كلي الابتداء هذا راح يكون أضيق دائرة منه. إذا ما قسنا كلي الابتداء من البصرة كلي ابتداء السير من البصرة مع طبيعي الابتداء، صحيح الأول كلي الثاني كلي، لكن الأول أضيق دائرة منه والثاني أوسع، النسبة بين الابتداءين نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني الثاني أعم مطلقا من الأول والأول أخاص، الأول كلي أضيق دائرة من الثاني، وهذا معنى الجزء الإضافي. قرينا بالمنطق شنو معنى الجزء الإضافي؟ هو الكلي الذي يكون أضيق دائرة من كلي فوقه. فالابتداء ابتداء السير من البصرة إذا ما قيس إلى طبيعي الابتداء يكون جزئيا إضافيا. فإحنا هو يقول حينما نقول المعنى الموضوع له في الحروف جزئيا مو مقصودنا خصوص الجزء الإضافي حتى يرد الإشكال، وإنما مقصودنا ما يعم الجزء الإضافي، مو خصوص الجزء الحقيقي وإنما ما يعم الجزء الإضافي، وبذلك يرتفع الإشكال، يكون المعنى الموضوع له شاملا لأمثال سر من البصرة. فبعد لا يرد هذا الإشكال، لا يرد هذا النقض. المصنف لا يرتضي هذا الجواب ويقول هذا واضح البطلان، وهو كما ترى. ومقصوده أن هذا الكلام لو التزمنا به إنما يثبت، أو للمصنف إنما يثبت مثلك المصنف. ليش؟ لأن المصنف قال أن المعنى الموضوع له هو في الحروف كلي، يعني الوضع عام والموضوع له هو عام، يعني الواضح تصور المعنى الكلي ووضع لنفس ذلك الكلي. هذا الكلام من المحقق صاحب هداية المسترشدين هذا إذا كان في الحقيقة يثبت مثلك المصنف. ليش؟ لأن الجزء الإضافي صحيح اسمه جزئي، لكن في نفسه قلنا شنو هو؟ هو كلي في نفسه، فبالتالي المعنى الموضوع له سيكون كليا. إذا كان كليا هذا معناه الالتزام بمسلك المصنف. أنت الخصم يعجبك تسميه جزئي، لا مانع من ذلك، لا مشاحة في الاصطلاح، سميه جزئي، لكن هو في واقع هي كلي، فيكون المعنى الموضوع له كليا كما كان المعنى الملحوظ حال الوضع كليا. هذا الكلام لو تم لكان مثبتا لمسلك المصنف، لكان تسليما بمسلك المصنف، ولا يكون مثبتا لمسلك الخاصم. قال شوية نرجع بالقراءة حتى نستذكر، قال إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا. احنا نتساءل ويا المشهور اللي يقولون ان المعنى الموضوع له هو جزئيا، نقول جزئي يحتاج الى خصوصية، ما الخصوصية التي اوجبت الجزئية؟ يقول ان كانت هي يعني ان كانت الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح هذا الإشكال، فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه، يعني المعنى المستعمل فيه فيها يعني في الحروف كذلك يعني جزئيا خارجيا، كثيرا ما لا يكون جزئيا خارجيا. مثل ايش؟ مثل قلنا سر من البصرة، هذا الحرف لم يستعمل في جزئي حقيقي، وانما استعمل في الكلي القابل للانطباق على كثيرين، بل كليا. ولذا التجأ بعض الفحول صاحب هداية المسترشدين الى جعله جزئيا اضافيا حتى يخلص من هاي المشكلة. ليش؟ لان الجزء الاضافي في نفسه كلي. يقول المصنف هو كما ترى، يعني واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ لأن الالتزام بكون المعنى الموضوع له جزئيا إضافيا هذا بالحقيقة تسليم بمسلك المصنف، وأن المعنى الموضوع له هو كلي، لأن الجزء الإضافي في نفسه كلي. ثم يجي المصنف إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في الخصوصية التي توجب كون المعنى الموضوع له خاصا جزئيا هي الخصوصية الذهنية. الخصوصية الذهنية المقصود منها حينما نقول أن المعنى الموضوع له هو جزء ذهني، المقصود هو تلك الخصوصية التي إذا طرأت على المعنى صيرته جزئيا، لكن جزئيا ذهنيا لا خارجيا. كنا نتحدث عن الخصوصية الخارجية التي توجب صيرورة المعنى الموضوع له جزئيا خارجيا، الآن يجي إلى الشق الثاني يقول لا، المقصود من الخصوصية الخصوصية التي إذا طرأت على المعنى صيرته جزئيا، لكن جزئيا في الذهن لا جزئيا خارجيا. توضيح ذلك أن كلمة من وكلمة الابتداء اللي احنا نريد نقارن بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. كلمة من وكلمة الابتداء يدلان على مفهوم الابتداء، لكن المقصود من الابتداء المفهوم من الحرف من هو الابتداء الملحوظ آلة في غيره، كما تقول مثلا سرت من البصرة، هاي من تدل على الابتداء، لكن أي ابتداء؟ الابتداء الملحوظ آلة في الطرفين، هذا الابتداء يطرأ على الطرفين، يحتاج إلى طرفين، يلحظ فانيا في الطرفين. أما الابتداء المفهوم من كلمة الابتداء كما لو قلت مثلا ابتداء السير كان سريعا، هذا الابتداء المفهوم من نفس هاي اللفظة، لفظة الابتداء، هذا مفهوم الابتداء الملحوظ مستقلا، الملحوظ بنفسه، الملحوظ بشكل استقلالي وليس فانيا وطارئا على طرفه. فالفارق في شنو؟ الفارق في لحاظ المفهوم الابتداء، مرة يلحظ مفهوم الابتداء مستقلا، هذا وضع إلى لفظ الابتداء، ومرة يلحظ مفهوم الابتداء آلة لغيره فوضع إلى لفظ من. فشنو الفارق بين المعنيين؟ الفارق اللحاظ، لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية. هذا الاحتمال الثاني يقول الذي أوجب خصوصية المعنى الحرفي، خصوصية المعنى الموضوع له، اللي أوجب الخصوصية وصير المعنى الموضوع له جزئيا، هو هذا اللحاظ، هذا اللحاظ والتصور، لأن اللحاظ يعني التصور، يعني أن يلحظ وأن يتصور المعنى. هذا اللحاظ والتصور الذهني هو الذي يوجب أن يكون المعنى الموضوع له في الحروف معنى جزئيا. وحينئذ فيكون الحرف نظير العرب، مر علينا تقسيم الماء هي إلى جوهر وإلى عرب. العرب شنو المقصود منه؟ العرب هو الماء، هي التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، كما في العلم، كما في السواد. السواد ما يمكن إلى أن يوجد في الخارج إلا إذا كان عارضا على جدار مثلا أو على ورقة. العلم لو أريد إلى أن يوجد في الخارج لا يوجد لوحده، إنما يوجد عارضا على موضوع، يوجد عارض على زيد، من دون وجود زيد مثلا لا يوجد العلم، العلم لوحده لا يوجد هكذا خارجا. نعم يمكن أن نتصور العلم ذهنا من دون اعتماد على شيء، لكن خارجا لو أريد للعلم أن يتمثل وأن يوجد خارجا لابد أن يوجد موجودا في ضمن موضوع يتعلق بموضوع. الحرف أيضا يكون كذلك، الحرف هو يفتقر إلى وجود طرفين في وجود الخارجي، في وجود الخارجي، بل حتى في تصور الحرف يمكن أن يتصور من دون طرفين، فيختلف عن العرب بتلك الناحية، الناحية أن العرب يمكن أن يتصور لوحده خلاف الحرف. الحرف يفتقر إلى الطرفين تصورا وخارجا، لكن على أي حال الحرف نظير العرب في احتياجه إلى موضوع، في احتياجه إلى طرف. وحينئذ لأجل أن الحرف يفتقر إلى الطرفين، لذلك عرفوا الحرف ما كان يدل على معنى في غيره. ليش عرفوا الحرف ما دل على معنى في غيره؟ لأن الحرف يحتاج في تصوره وفي وجوده إلى طرفين، لذلك قالوا أن الحرف ما دل على معنى في غيره. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو أن الخصوصية التي أوجبت أن يكون المعنى الموضوع له خارجا هو جزئي، الخصوصية هي هذا اللحاظ. المصنف مو يتساءل عن الخصوصية، يعني شنو المقصود من الخصوصية التي أوجبت أن يكون المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له جزئيا؟ أجبنا نقول له مو الخصوصية الخارجية، الخصوصية الخارجية تقدم، الآن نقول لا، الخصوصية هي نفس الإحاض الذهني. هذا الإحاض الذهني هو الذي أوجد صيرورة المعنى الموضوع له الحرف والمستعمل فيه جزئيا. خلينا نقرأ ثم نبين إشكال المصنف عليه. قال: وإن كانت هي الموجبة، كانت منه اسم كانت، كانت يعني الخصوصية التي أوجبت صيرورة المعنى الموضوع له جزئيا، وإن كانت تلك الخصوصية هي الموجبة لكونه، هي يعني لكون المعنى جزئيا ذهنيا، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. يقول ما يمكن أن يكون المعنى معنى حرفي إلا إذا لوحظ آلة في غيره، وإلا إذا ما لوحظ آلة في غيره، لوحظ في نفسه مستقلا، راح يكون المعنى شنو؟ يكون معنى اسمي. المعنى الحرفي هو المعنى الملحوظ آلة في غيره. فنفس هاي الملحوظ، نفس هذا اللحاظ هو الذي يطير المعنى جزئيا. يقول: حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصياته، يعني من خصوصيات ذاك المعنى الآخر، القائمة به، ويكون حاله هو كحال العرب. شلون أن العرب يفتقر خارجا إلى موضوع، الحرف أيضا يفتقر إلى طرفين، يفتقر إلى شيء يكون آلة لذلك الشيء، يكون طارئا على ذلك الشيء، كما أن العلم يكون طارئا على زيد، وكما أن السواد يكون عارضا وطارئا على الجدار مثلا. يقول: ويكون حاله، يعني حال الحرف، كحال العرب، فكما لا يكون في الخارج إلا في موضوع. هذا منه العرب، العرب كما لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في موضوع، ما يمكن أن نشوف العلم إلا في ذهن زيد أو بكر أو عمر، ما يمكن أن نشوف السواد إلا عارضا على كتاب أو ورقة. يقول: فكما لا يكون في الخارج إلا في موضوع، كذلك هو، كذلك الحرف، أحسنتم، لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، يعني مقصودة في الذهن وكذا في الخارج، يعني أصل الاشتراك في الاحتياج إلى الغير. العرض يحتاج إلى الغير، الحرف يحتاج إلى الغير، لكن الفارق بين الاحتياجين هو أن العرض يحتاج إلى الغير خارجا فقط، والحرف يحتاج إلى الغير ذهنا وخارجا. إحنا ما يمكن أن نتصور الحرف إلا قائما في طرفين فضلا عن وجود الخارج، ليس أن إذا تصورنا مفهوم الابتداء من دون أن يكون قائما بالطرفين، هذا أي ابتداء؟ هذا الابتداء الاسمي، هذا الابتداء الاسمي. الابتداء القائم بالطرفين حتى تصورا هو الابتداء الحرفي. فكما لا يكون، يعني العرب، في الخارج إلا في موضوع، كذلك الحرف لا يكون في الذهن، قول، وفي الخارج إلا في مفهوم آخر. ولذا لأجل أن الحرف يكون طارئا على غيره، مفتقرا إلى غيره، ملحوظا في غيره، لذلك قيل في تعريفه بأنه ما دل على مفهوم في غيره. في غيره يعني شنو؟ يعني ملحوظ آلة لغيره، ملحوظ طارئا على غيره. فالمعنى هذا إشكال المصنف. إذن هاي الخصوصية التي أوجبت تقييد المعنى الموضوع له الحرف، وأوجبت كونه جزئيا وخاصا. المصنف لا يرتضي هذا البيان، يقول هاي الخصوصية وإن كانت ناشعة وموجبة لصيرورة المعنى جزئيا وخاصا. هذا المعنى صحيح، صحيح أن لحاظ الحرف آلة في غيره هذا يوجب صيرورة المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه جزئيا. هذا الكلام صحيح. ليش يوجب صيرورة المعنى جزئيا؟ يقول لوضوح أن التصورات هاي اللحظات والتصورات الموجودة في الذهن هي متباينة بعضها مع البعض الآخر تماما، كما أن الوجودات الخارجية متباينة. شلون أن زيد يباين عمرا باعتبار كونه وجود خارجي آخر غير الوجود الخارجي الثاني، يقول الوجودات الذهنية والتصورات واللحظات أيضا متباينة. فحينما تقول سرت من البصرة وتستعمل من الحرفية المقيدة باللحاظ، هاي من البصرة تختلف عن مثلا سرت من الكوفة. ليش؟ لأن هذا تصور والإحاظ ووجود ذهني، وهذا الثاني أيضا وجود ذهني آخر. فعندنا صورتين، عندنا لحاظين، فإذا عندنا وجودين ذهنيين. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، إذا أنا تصورت وأنا شخص واحد، إذا أنا تصورت سرت من البصرة ثم قطعت النظر عنه وتصورت مرة أخرى سرت من البصرة، هذا أيضا وجود ثاني مباين للأول. صحيح الجملة نفس الجملة، وصحيح المتصور واحد شخص واحد، لكن حيث أن اللحاظ تعدد، يعني تعددت الصورة، يعني تعدد الوجود. فإذا الوجودات الذهنية وجودات متباينة، جزئيات حقيقية تماما كما في تباين الوجودات الخارجية. إذا هاي الخصوصية اللي طرحها الخصم والتي توجب تقييد المعنى وتوجب صيرورته جزئيا وخاصا، صحيح تنفع الخصم في دعواه وتنتج النتيجة المطلوبة، لكن هذا اللحاظ لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له. لأن الالتزام بأن اللحاظ قيد للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، هذا يلزم منا إشكالات ثلاث إشكالات ترد على تقييد المعنى باللحاظ. وحينئذ هذا التقييد صحيح ينفع المصنف، لكن لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وبذلك تبطل دعوى الخصم. الإشكال الأول شوية يحتاج التفات بدقة، هذا الإشكال. الإشكال الأول هو أن المعنى الموضوع له هو الحرف، لو كان مقيدا باللحاظ، يعني أن الحرف وضع لمفهوم الابتداء، يعني من مثلا وضع لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ على أن يكون اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له. لو كان كذلك يلزم من ذلك أننا لو أردنا أن نستعمل من في أي جملة، يلزم من ذلك أن نلحظ الابتداء مرتين، كن نلحظ الابتداء مرتين حينما نقول سرت من البصرة ونستعمل من اللي هي حرف يدل على الابتداء، لابد أن نلحظ الابتداء مرتين، مرة حينما يراد تقييد الابتداء باللحاظ بناء على دعوى الخصم، اللي الخصم قال أن من موضوع لشنو، موضوع للابتداء المقيد باللحاظ. فأولا كن نلحظ الابتداء حتى نقيد الابتداء باللحاظ، هاي مرة. ومرة أخرى كن نلحظ مفهوم الابتداء مرة أخرى حتى نستعمل المعنى. يجتمع لحاظ، أحسن. كن نلحظ المفهوم الابتداء مرة أولا حتى نحقق هذا المعنى، لأن هو الخصم إيش قال؟ الخصم قال أن المن موضوعة للابتداء المقيد باللحاظ، فأولا كن نوجد معنى من. هو شنو معنى من؟ مركب من الابتداء زائدا اللحاظ، فكن نلحظ الابتداء حتى شنو؟ حتى يتواجد هذا المعنى. ثم بعد أن يوجد هذا المعنى كن نلحظ مرة ثانية. ليش؟ لأن الاستعمال، لأن كل استعمال يفتقر إلى تصور المعنى المستعمل فيه. كن نتصور، يعني إحنا من نريد نستعمل لفظ زيد في معنى، لابد أن نلحظ المعنى. ليه؟ لأن الاستعمال أمر إضافي، أمر نسبي، يفتقر إلى مستعمل فيه. ما يمكن أن يوجد الاستعمال من دون وجود مستعمل فيه. تقول أنا استعمل الزير، أقول لك في شنو؟ تقول لا في شيء، ما يصير. كنت استعمل في مستعمل فيه، لابد من وجود طرف للإضافة، لابد من وجود معنى هو يكون المستعمل فيه. فإذا إحنا كن نلحظ الابتداء مرتين، مرة حينما يراد إيجاد المعنى، يعني حينما يراد إحضار اللحاظ اللي قال أن اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه، ومرة أخرى حينما يراد استعمال هذا المعنى المركب، أو حينما يراد استعمال اللفظ في المعنى المركب. فكن نلحظ المعنى مرتين. بعبارة أخرى، أولا نحتاج إلى استعمال، نحتاج إلى لحاظ الابتداء باعتبار هاي القضية اللي بيناها من أن الاستعمال يفتقر إلى لحاظ المعنى المستعمل فيه، ومرة أخرى نحتاج أن نلحظ الابتداء مرة أخرى بناء على دعوة الخصم. إحنا بالنسبة لنا إحنا اللي نلتزم بأن الحرف موضوع لمعنى كلي، شنو وظيفتنا حينما نستعمل؟ وظيفتنا أن نلحظ الابتداء مرة واحدة، صحيح؟ ليش؟ لأن إحنا ندعي أن من موضوع للابتداء الكلي، فكن نلحظ الابتداء. ليش نلحظ؟ حتى شنو؟ حتى نستعمل فيه. لأن إحنا نقول أن الاستعمال يفتقر إلى لحاظ المعنى المستعمل فيه، فإحنا نحتاج إلى أن نلحظ الابتداء مرة واحدة. أما الخصم، الخصم بالإضافة إلى تلك المرة كن يلحظ الابتداء مرة ثانية. ليش؟ حتى يوجد هذا اللحاظ الذي أخذ جزءا في المعنى المستعمل فيه. إحنا نقول أن من موضوع للابتداء فنلحظ الابتداء مرة واحدة. الخصم بالإضافة إلى تلك المرة كن يلحظ الابتداء مرة ثانية حتى يوجد هذا الجزء الآخر من المعنى المستعمل فيه. لأن هو قال أن المعنى المستعمل فيه مركب من الابتداء زائدا شنو؟ زائدا اللحاظ. ومن الواضح أن لحاظ المعنى مرتين أمر باطل بالوجدان، لأن إحنا نشعر بالوجدان، نجد في أنفسنا أننا حينما نستعمل من وسائر الحروف، كل حرف من الحروف حينما نستعمله ما نلحظ معناه إلا مرة واحدة. هذا يكشف عن فساد هذا المبنى. إحنا نجد بالوجدان. والله أنت قول سرتوا من البصرة، كم مرة تلاحظ المفهوم الابتداء؟ مرة واحدة. شأن الأسماء، حينما تلحظ البصرة، حينما تستعمل لفظ البصرة في هذا المفهوم، كم مرة تلحظ البصرة؟ مرة واحدة. كم مرة تلحظ السير؟ مرة واحدة. نفس الكلام نقوله في من؟ احنا نجد بالوجدان، نجد من أنفسنا، نجد في أنفسنا أن لا فرق بين من وبين البصرة وبين السير في افتقار الجميع إلى تصور ولحاظ مرة واحدة. أما بناء على دعوة الخصم راح يحتاج إلى تصور مرتين، وهذا واضح البطلان. هذا يكشف عن فساد تلك الدعوة، وأن معنى الابتداء ليس مقيدا بالإحاظ. هذا الإشكال الأول اللي ذكر المصنف. قال يقول: فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا الإحاظ. يعني شنو؟ يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإحاظ أيضا في المعنى الموضوع له، هذا ينفع الخصم في دعوة، ينفع الخصم في دعوة ويصير المعنى جزئيا خاصا، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا راح يصير جزئي، فراح يباين نفس هذا المتصور، المعنى المتصور نفسه إذا تصور مرة أخرى. ليه؟ راح تصير جزئيات تماما كما في زيد وعمر وبكر وخالد، الوجودات الخارجية شلون متباينة، التصورات أيضا متباينة. يقول هذا ينفع الخصم، راح يصير المعنى جزئي ويباين الجزء الثاني، بل يباين الجزء الثاني حتى إذا كان المتصور شخصا واحدا. يعني قاعد يأيد دعوة الخصم، يقول ينتج نتيجة الخصم بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا، يباينه ولو كان اللاحظ واحدا، هاي لو وصلي فضلا عما لو كان اللاحظ أكثر من واحد، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. المصنف دائما يسلط نظرة على المعنى المستعمل فيه، يقول هذا ما مأخوذ في المعنى المستعمل فيه. ليش؟ لأن يقول إحنا اللي بين أيدينا المعاني المستعمل فيه، يعني إحنا من الريد نشير إلى وجدانك، نريد نحرك وجدانك، شو نجيب؟ نجيب المعنى المستعمل فيه. أقول لك شوف أنت استعمل تجد فرقا بين من وبين البصرة في ضرورة اللحاظ مرة واحدة. ومن المعنى المستعمل فيه ينتقل المصنف المن إلى المعنى الموضوع له، على أساس شنو؟ على أساس عدم الفرق. وإلا إذا لم يؤخذ في المعنى المستعمل فيه وأخذ في المعنى الموضوع له، يلزم الإشكال اللي ذكرناه قبل درسين. يمكن شو قلنا هذا خلاف حكمة الواضح، يلزم المجاز الدائم. فإذا عدم أخذه في المعنى المستعمل فيه يؤشر على عدم أخذه في المعنى الموضوع له، وإلا إذا أخذ في المعنى الموضوع له ولم يؤخذ في المعنى المستعمل فيه، هذا شنو معناه؟ معناه أننا دائما نستعمل استعمال مجازي، لأن قاعد نستعمل في معنى غير المعنى الموضوع له. زين. إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه، أنت قول وكذا المعنى الموضوع له نفس الشيء. وإلا يعني إذا أخذنا هذا اللحاظ أيضا في المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له، فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. يعني يكون لحاظ آخر متعلق بشنو؟ متعلق بالمجموع. أولا يكون عندنا مفهوم الابتداء، شوفوا، ثم الخصم قال ترى من ما موضوع على الابتداء، موضوع على شنو؟ قال موضوع على الابتداء الملحوظ، فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى لحاظ. ثم بعد أن يتم هذا المعنى الموضوع له، نجي نستعمل اللفظ فيه. استعمال اللفظ فيه يفتقر إلى لحاظ المعنى المستعمل فيه، فكون كون نلاحظ المجموع مرة أخرى. فمرة نلحظ مفهوم الابتداء حتى شنو؟ حتى يتم المعنى الموضوع له بدعوى الخصم. شلون احنا نقول مثلا ان الانسان مركب من الحيوان والناطق، فحتى نستعمل الانسان في معناه نلحظ المجموع، ما يصير نلحظ فقط الحيوان. ليه؟ لان الانسان ما موضوع للحيوان، موضوع للحيوان الناطق. فحتى نستعمل الانسان في تمام معناه كن نلحظ تمام المعنى بناء على دعوى الخصم. الخصم يقول ان من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ، هذا تمام المعنى. اذا اللحاظ هو جزء من المعنى، فحتى نستعمل من في معناها لابد ان نلحظ المجموع. المجموع شنو؟ المجموع هو مفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الملحوظ باللحاظ الآلي. فنحتاج إلى لحاظين، لحاظ يتعلق بمفهوم الابتداء، ولحاظ آخر يتعلق بالمقيد والقيد، يتعلق بالمجموع بالملحوظ واللحاظ. يقول إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر. ليش يقول آخر؟ آخر يعني يقول غير هذا اللي ادعوا تقييد المعنى به. هذا اللي ادعوا تقييد المعنى به هي لحاظ، وإحنا نحتاج إلى لحاظ ثاني. شنو اللي يحوجنا إلى هذا اللحاظ الثاني؟ الاستعمال. الاستعمال هو قضية نسبية طرفية تحتاج إلى تصور المعنى المستعمل فيه. يقول وإلا فلا بد من لحاظ آخر. هذا اللحاظ الآخر بشنو متعلق؟ أولا اللحاظ الأول بشنو متعلق؟ بمفهوم الابتداء فقط. الثاني بمن متعلق، يقول متعلق بالمجموع أحسنتم بالقيد والمقيد بمفهوم الابتداء الملحوظ بذلك اللحاظ الآلي، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق، هذا اللحاظ الآخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، يا لحاظ، لحاظ اللي ادعوا كون جزءا من المعنى، يعني اللحاظ الآلي متعلق بما هو ملحوظ، هاي ما واقع على أي شيء، متعلق بما، هاي ما يعني شنو؟ يعني الابتداء مثلا بالمثال، بالابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، فراح يجينا لحاظ ثاني يتعلق بالابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، فراح يصير عندنا لحاظين. ليش؟ ليش لابد؟ شنو العلة في لابد؟ يقول بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ. أنت ما يصير تستعمل لفظ في معنى من دون أن تلحظ ومن دون أن تتصور المعنى المستعمل فيه، ما يصير. تقول استعمل لفظ زيت في شنو؟ تقول ما تصورت والله في شنو، ما تصورت المعنى المستعمل فيه، ما يصير، هذا مو استعمال. الاستعمال يفتقر إلى تصور المعنى المستعمل فيه، فنحتاج إلى لحاظ آخر. يقول وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ به. هذا اللحاظ بداهته، هاي بداهته تعليل لقوله فلا بد من لحاظ آخر. شنو اللي يدعون للاحتياج إلى لحاظ آخر؟ يقول بداهته أن تصور المعنى المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى، هذا واضح البطلان، باطل وجدانًا. احنا بالوجدان نشعر بان ما نحتاج الا الى لحاظ واحد تماما كما في البصرة، شلون نحتاج بالبصرة الى لحاظ واحد، في من ايضا نحتاج الى لحاظ واحد، ماكو فرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي في الاحتياج الى لحاظ واحد لا اكثر، مع انه هو هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثاني الذي يرد على أخذ اللحاظ في معنى الحرف هو أن هذا اللحاظ لو كان جزءا من المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه يلزم في الحقيقة أن لا يصدق على الموجودات الخارجية. هذا السؤال، عفوا، هذا الإشكال أوضح من الإشكال الأول، واضح هذا الإشكال. هذا الإشكال يقول لو كان اللحاظ قيدا في المعنى الحرفي، قيدا في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، للزم من ذلك أن لا ينطبق وأن لا يوجد هذا المعنى في الخارج. ليش؟ يقول لأن أنت إذا قيدت المعنى المستعمل فيه في الحرف، إذا قيدت باللحاظ الآلي، هذا اللحاظ الآلي ما يمكن أن يوجد خارجا، ما إلى وجود خارج، هذا اللحاظ، هذا وجود ذهني، الوجود الذهني ما يمكن أن يوجد خارجا. المفهوم المقيد باللحاظ لا يمكن أن يوجد خارجا، هذا نظير تماما تماما نظير الكل العقلي اللي مر علينا بالمنطق، مو عندنا الكل ثلاث أقسام وأشرنا سابقا إلى هذا المعنى. الكل العقلي شنو معنى؟ أولا الكل المنطقي شنو؟ هذا ما لا ينطبق على كثيرين. الكل الطبيعي شنو؟ الكل الطبيعي يعني مثلا طبيعة الإنسان الصادقة على كثيرين، الحيوان الناطق اللي تنطبق على كثيرين. الكل العقلي شنو؟ الكل العقلي هو نفس الكل الطبيعي المقيد بالكل المنطقي، وحيث أن الكل المنطقي لا يوجد في الخارج. ليش لا يوجد في الخارج؟ لأن كل ما موجود في الخارج هو جزئي، وأما الكل المنطقي ما يوجد إلا في الذهن. فالكل العقلي اللي هو الطبيعة المقيدة بالكل المنطقي هذا لا وجود له في الخارج، لأن المقيد بما لا وجود له خارجا لا يوجد خارجا. طبعا طالما كان القيد لا يوجد خارجا فإذا المجموع من المقيد والقيد أيضا لا يوجد في الخارج. هذا اللي قرأناه بالمنطق. نفس تعال فقط على محل الكلام مفهوم الابتداء. الابتداء مثلا يمكن أن يقال هذا الابتداء يوجد في الخارج، لكن حيث أن الابتداء مقيد باللحاظ الذهني حسب دعوة الخصم فهذا لا يوجد في الخارج. ليش؟ لأن المقيد بقيد ذهني لا يمكن أن يكون خارجا، لا يمكن أن يوجد في الخارج. زين أنت تقول شنو المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك عدم إمكان الامتثال. بعد أحسنتم، ما يقدر بعد يمتثل. إذا المولى قلل العبد سير من البصرة، هذا قد ما يحاول يسير من البصرة لا يعد ممتثلا. ليش؟ لأن يقول أنا هذا المولى أخذ في ضمن أمره، أخذ المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي وين موجود؟ في ذهن المولى الشريف. وأنا ما يمكن لي أن أوجد هذا الموجود الذهني خارجا، قد ما أحاول أوجده خارجا ما أقدر. ليش؟ لأن مقيد بقيد ذهني فلا يكون موجودا في الخارج، وهذا أوضح بطلانا من اللازم الأول. ليش؟ لأننا ندرك وجدانا بأن المولى إذا كلف عبده بسر من البصرة وسار من أي نقطة من البصرة يكون ممتثلا ويعد ممتثلا ولا يستحق العقاب. هذا أيضا يكشف عن عدم صحة هذا المسلك وعدم صحة هذا الأمر. هذا الإشكال الثاني. قال مع أنه هذا الإشكال الثاني يلزم أن لا يصدق على الخارجيات. منو لا يصدق؟ المفهوم المعنى الحرفي، معنى الحرفي بعد ما راح يصدق على الخارج. ليش؟ لأن أنت قلت أن المعنى الحرفي مقيد باللحاظ الذهني، واللحاظ الذهني ما يمكن أن يوجد خارجا. يقول مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليه. الكل العقلي لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها على الخارجيات حيث لا موطن له. هذا تعليل للامتناع. قد ليش يمتنع أن يصدق الكل العقلي على الخارجيات؟ يقول حيث لا موطن للعقل إلا الذهن، لا موطن للكل العقلي إلا الذهن، فلا ينطبق على الخارجيات. ثم ماذا؟ شن المحذور في ذلك؟ يقول فامتنع امتثال مثل سر من البصرة. سر من البصرة هذا يمتنع على المكلف، على العبد أن يمتثل إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. تقول إحنا زين خلي نجرد، خلي نلغي هاي الخصوصية. أنت قلت أن مفهوم الابتداء أخذ فيه اللحاظ الآلي بهذا القيد باللحاظ ما يمكن أن ينطبق على الخارج. فإحنا شو نسوي؟ خلي نجرده من اللحاظ، نجرده من هاي الخصوصية حتى يبقى فقط مفهوم الابتداء القابل للانطباق على الخارج. هذا شنو محذورة؟ هذا محذورة واضح. هذا شنو محذورة؟ محذورة المجاز الدائم اللي ذكرناه أكثر من مرة. نقول هذا تطويل من دون طائل. أن يجي الواضح يضع مفهوم، يضع الحرف، شوفوا يضع الحرف لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ، ودائما المستعمل حتى يستعمل خارجا، عليكم السلام، حتى يستعمل خارجا هو يضطر الى شنو؟ الى تجريده من هذا اللحاظ، هو هاي الخصوصيه. نقول هذا لغو، هو من اول مره خلي يضع الواضع للمعنى المجرد. إذا دائما المكلف يحتاج إلى التجريد، دائما المستعمل يحتاج إلى تجريد عن تلك الخصوصية، هو الواضح ليش من أول الأمر أخذ هاي الخصوصية حتى يلحب المستعمل؟ هذا خلاف حكمة الواضع وتطويل من دون فاعل. أن يجي الواضع يضع للمعنى المقيد بقيد، هذا القيد إحنا دائما أبدا نحتاج إلى تجريده في مقام الاستعمال. من أول الأمر ليش يتعبنا الواضع؟ من أول الأمر يضع لذات المعنى من دون أخذ تلك الخصوصية وذلك القيد. إحنا نجد من أنفسنا نحن لا نحتاج إلى تجريد، من نستعمل سر من البصرة من نستعمل سر من البصرة لا نحتاج إلى تجريد، التجريد باطل بالضرورة، باطل بالوجدان، ولا نشعر بأي عناية ولا بأي نجاس وأي تجريد حينما نستعمل من فعلا من أول الأمر لم يؤخذ فيها اللحاق، وبذلك يبطل دعوى الخاصم. يقول فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، أن نجرد مفهوم الابتداء عن اللحاظ الآلي اللي الخصم ادعى أخذ المعنى الموضوعي فيه. يقول إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير على هذا المبنى، إشكال أسهل بعد من الإشكال الثاني، مصنف كأنما ابتدى بالإشكالات يعني من الأصعب فالأصعب. الإشكال الثالث هو في حقيقته إشكال نقضي. إحنا إذا سألنا صاحب هذا المسلك نقول له والله بين لنا شنو الفرق بين على رأيك الشريف شنو الفرق بين الحرف وبين الاسم، يبين هذا اللي ابتدأنا الدرس فيه، من أن الاسم مثلا الابتداء يقول وضع لمفهوم الابتداء الملحوظ بالاستقلال، هذا منه هذا الاسم. الحرف شنو؟ يقول الحرف هو الموضوع لمفهوم الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. فإذا شنو الفارق بين الاسم وبين الحرف؟ يقول كل واحد مقيد باللحاظ لكن الاسم مقيد باللحاظ الاستقلالي والحرف مقيد باللحاظ الآلي. احنا نقول خلينا نسلم ويا الخصم وان اللحاظ يوجب التخطيط. لحاظ شنو؟ لحاظ الآلي يوجب التخطيط وصيرورة المعنى جزئيا، ونسلم ان ماكو مشكلة في ان يؤخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له، يعني نتنزل عن الاشكال الاول والاشكال الثاني، نقطع النظر عنه ونقول ماكو مشكله، لا مشكله في ان يقيد مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي. اللي شنو نتيجته؟ قال الخصم قال نتيجته ان يكون المعنى المستعمل فيه جزئيا خاصا. نقول لنفس هذا الكلام خلينا نقله للاسم، اللحاظ الآلي إذا أوجب جزئية المعنى الحرفي اللحاظ الاستقلالي أيضا لابد أن يوجب جزئية المعنى الاسمي. هذا نقض على الخصم. الخصم قال أن الذي أوجب الخصوصية هو اللحاظ الآلي، قال لأن اللحاظ أمر ذهني يوجب صيرورة المعنى جزئيا ذهنيا، وجاب هاي مسألة أن الصور الذهنية متباينة حتى لو كانت من متصور واحد. نقول اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي إذا أوجب صيرورة المعنى الحرفي جزئيا، اللحاظ الاستقلالي في الأسماء أيضا لابد أن يوجب صيرورة المعنى الاسمي حرفيا، مع أنك لا تلتزم بذلك. أنت شو تقول؟ الأسماء من قبيل أي قسم؟ الأسماء من قبيل القسم الأول. الأسماء الموضوع له في الأسماء هو كلي مو جزئي. مثلا الإنسان اسم من الأسماء، الإنسان الواضع يتصور طبيعة الحيوان الناطق الكلية ويضع لنفس ذلك الكلي، فالمعنى الموضوع له والمعنى المتصور حال الوضع كل عام بعام، الوضع عام والموضوع له عام. بناء على دعوات من أن اللحاظ يوجب صيرورة المعنى جزئيا، هذا كما يتم في الحرف المفروض يتم بالأسماء، وقد اتفقوا على أن المعنى الموضوع له في الأسماء وكلي وعام وليس خاصا أو جزئيا. هذا نقض على دعوى الخصم من أن اللحاظ هو الذي أخذ في المعنى الحرفي وصير المعنى الحرفي جزئيا. نقول له إذا صير اللحاظ الآلي المعنى الحرفي جزئيا فلا بد أن يصير اللحاظ الاستقلالي المعنى الاسمي شنو؟ جزئيا أيضا، مع أنك لا تلتزم بذلك. هذا نقض على الخصم. الإشكال الثالث قال هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. ماكو فرق بين الإحاظين من ناحية شنو؟ من ناحية كون الإحاظ وكون وجود ذهني. أنت دعك من ذاك الإحاظ آلي وهذا الإحاظ استقلالي، لكن على أي حال هو وجود ذهني أو لا؟ فإذا كان الوجود الذهني الإحاظ أوجب ضرورة المعنى الحرفي جزئيا، المفروض الإحاظ الاستقلالي أيضا يوجب ضرورة المعنى الاستقلال المعنى الاسمي جزئيا. ليش؟ لأنه ليس لإحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه، يعني كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، هما من باب واحد. يقول: وكما لا يكون هذا اللحاظ منه، هذا اللحاظ يعني في نفسه، أشار إلى باسم الإشارة القريب لأن ذكره أخيرا فهو قريب. يقول: وكما لا يكون هذا اللحاظ يعني في نفسه معتبرا في المستعمل فيه فيها، يعني في الأسماء، في الأسماء اللحاظ، هذا اللحاظ في نفسه اللحاظ الاستقلالية معتبر في الأسماء لو ما معتبر؟ الخصم يقول ما معتبر، نقول له كما أن اللحاظ في نفسه في الأسماء ما معتبر، أيضا اللحاظ في غيره في الحروف ما معتبر، وإلا إذا تعتبره في الثاني كنت تعتبره في الأول، إذا ما تعتبره في الأول كنت ما تعتبره في الثاني، لأن لا فرق بين اللحاظين. يقول: كذلك ذاك، استعمل إلى اسم إشارة بعيد، من ذاك؟ اللحاظ الآلية، لحاظ المعنى حالة لغيره. كذلك ذاك يعني حالة لغيره، ذاك اللحاظ، لحاظ حالة لغيره في الحروف، يعني شنو؟ يعني لا يوجب كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه في الأسماء، هذا ثاني في الحروف أيضا ما معتبر، لحاظ الآلية وحالة في غيره في الحروف ليس معتبرا. هاي إشكالات ثلاثة أوجبت بطلان دعوى المشهور من أن المعنى الموضوعي هو المستعمل فيه في الحروف جزئيا. وصلى الله على محمد وآل محمد.